ويزكيهم.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ويزكيهم، والذي نحاول من خلاله أن نغوص في ثنيات أخلاق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لنحاول التحلي بها. ولا يزال حديثنا متواصلا عن التواضع، وأرحب معكم بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد البتنوني ضيفنا في هذه الحلقة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية توقفنا عند التواضع في طلب العلم، وأخذنا بعض الصور، كان من بينها قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كذلك أخذنا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بعض الصور كذلك والكلام يعني بعمومه. طالب العلم ما الذي يحتاج إليه بالتحديد في مسألة التواضع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
العلم هذا لا يستطيع الإنسان أن يكون فيه ذا بال حتى يضع نفسه على الطريق الصحيح للطلب، فإنه لو لم يقف على الطريق الصحيح للطلب لكان العلم نقمة عليه. واضح؟ لازم يكون الإنسان على الطريق الصحيح لطلب العلم، لو أخطأ في الطلب لصار العلم نقمة عليه. أعني بهذا الكلام إن الإنسان لابد أن يتواضع في بداية الطلب وفي وسط الطلب وفي نهاية الطلب، دائما متواضع. قالوا لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو
دونه.
تسمع ممن هو دونك وستأخذ منه فائدة. علماءنا المحدثون عليهم رحمة الله كانوا يأخذون الروايات عن أساتذتهم، وكان الأستاذ أحيانا يروي عن تلميذه. رأينا من الثقات من يروي عن الضعفاء، والضعفاء يروون عن الثقات في جانب معين. وطبعا أخذ هنا برواية الضعيف لاعتضاد لديها برواية أخرى وليست عن طريق الانفراد. فشاهد من كلامي إن الإنسان في طلبه العلم لابد أن يكون متواضعا، لا يحتقر أبدا أحدا، ويعلم أن العلم لا ينال إلا بالصبر والجلد، ذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. العلم هذا لا يؤخذ إلا بالصبر والتحمل، خاصة مع جفوة الأستاذ. يعني أحيانا يرى الإنسان من أستاذه غلظة فيتركه فيضيع عليه خير كثير. هناك إنسان فيه حدة في الطبع، شيخ معلم فيه حدة في الطبع، فلو لم يكن الإنسان المتلقي متواضعا ومتحملا وصابرا فإنه سيفوت عليه الخير الكثير. وسيرة سلفنا الصالح ملآنة بالنماذج والصور من صبر الطلاب على المعلمين، ومن تحملهم الأذى الذي لم يكن إمعانا في إذلالهم، لا بل كان تدريبا لهم على التحمل وعلى الصبر والجلد. يعني الشيء الغالي لا تعطيه للجميع، ولكن الشيء الغالي تختص به الصابر الجلد المتحمل،
من يحافظ
كيف
عليه.
تعرفه؟ نعم، لأن هذا هو الذي سيحافظ عليه. ما أخذ بشدة فإنه لا يضيع بسهولة.
صحيح.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة في التنزيل صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان ينسى، ولذلك كان من القرآن ينزل عليه كان يحاول يقرأ بسرعة عشان يحفظ.
يتعجل.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فمن أمثلة التواضع والسماع ممن هو دونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نضرب نماذج في الشرق والغرب.
نعم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه
وسلم نالج الباب من رأسه.
نعم.
من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يسمع العلم من واحد من الصحابة كان نصرانيا وأسلم. يعني ليس من كبار أئمة الإسلام والهدى كبار الصحابة، لا، ده رجل كان نصرانيا فأسلم فقص قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك يلغزون ويقولون ما الحديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي، رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، حديث الجساسة في آخر صحيح مسلم، قصة تميم الداري لما ذهب في البحر، قصة مشهورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام روى هذه القصة عن تميم ثم قال إنه وافق ما قلته لكم عن المسيح الدجال صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للتواضع مع الأهل، ونخص الآن الزوجة، يعني كثير من الناس أو بعض الناس يظن أن تواضعه في البيت مع أهله هذا عيب ونقص في الرجولة. يعني نريد أن نصحح بعض هذه المفاهيم الخاطئة من خلال هذه الفقرة التي نتناول فيها تواضع الرجل مع الزوجة، وكذلك العكس، ولعل الغالب نتكلم عن الزوج. نعم. لأنه هو الذي يعني بيده الأمور، يعني نعم. وهو يحتاج إلى تواضع.
نعم. من عظمة هذا الإسلام أن الإسلام يضع لك مقياسا تقيس به حالك في كل أمر من الأمور.
جميل.
فالمسألة التي نتكلم عنها الآن، مسألة الأهل، وضع الإسلام لها مقياسا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. إن أردت أن تعرف الرجل الخير، الرجل الصالح، فانظر إلى معاملته لأهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مقالا لمتقول، بل أتبعها مباشرة ليكون هناك تضمينا لفائدة زائدة، وهي: وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليه وسلم. فوضع الأساس ثم أعطاهم أنه هو قدوتهم وهو خيرهم لأهله. فلزمت الإنسان الحجة من طريقين: طريق الاتباع وطريق الاقتداء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. السيدة عائشة رضي الله عنها، وكل الأحاديث في هذا الجانب تروي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، واللي بيسألها سيدنا عروة ابن الزبير ابن أختها
اسمها. نعم.
قال لها أو قالت له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني في مهنة أهله، يعني امرأته صلى الله عليه وسلم تعمل أي شيء فيساعدها النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي في مهنة أهله، تمتهن أي عمل، الحديث عام: طبخ، تنظيف، إصلاح، ترتيب. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة
أهله. جميل.
تأمل هذا الحديث وانظر إلى حال المسلمين اليوم. الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لمجرد أن تقول زوجته له: ساعدني في كذا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله، وهو أمين الوحي، وهو أمين من في الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث آخر، قالت السيدة عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. النعل يخصفه، والله لو أشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا لوجد ألوفا يحملونه على الأعناق صلى الله عليه وسلم، ولنفذوا له ما يريد وما تركوه يمشي على الأرض، ولكن كان يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، هذا كسر للنفس. كسر لحظ النفس. إنسان يعرف نفسه ويعرف أنه عما قليل من هذه الحياة راحل، وأن هذه الحياة لا يؤبه لها ولا يمكن أبدا للإنسان أن يركن إليها. وحب الدنيا رأس كل خطيئة، كما قال جندب جرير بن عبد الله البجلي عليه رحمة الله ورضي الله عنه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان تعامله في أهله غاية الحسن وغاية الجمال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نكون رفقاء مع النساء، لأن المرأة خلقت من ضلع، يعني المرأة طبيعتها مختلفة عن طبيعة الرجل. تمشي وراء العوارض والظواهر، لذلك شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ليس لأن المرأة كاذبة، لا، ولكن المرأة تتحكم عاطفتها. يكون ابنها قد ضرب ابن الجيران وشجه وفله وفعل كل شيء فيه، وتذهب وتبكي لزوجها وتقول أنه هو المعتدي على ابنها. هذا الأصل في النساء، أنها تتعامل بالعاطفة لا تتعامل بالعدل والإنصاف وإحقاق الحق. فلذلك كان لابد في الشهادة أن تكون هناك امرأتان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المرأة لها طبيعة مختلفة، طبيعة مختلفة تماما. أنت شديد، قاسي، غليظ، تعامل الرجال بالكلمة، لا، عامل المرأة بطريقة مختلفة، لين مع المرأة، انبسط مع المرأة، حتى اكذب على المرأة، يعني
وهذا الذي أباحه الشرع. نعم،
إيه هذا في حدود الإباحة، ما لم يكن في الكلام غيبة. نعم. مثلا أو تغتاب. نعم. إنسان آخر، لا، مجرد اللي هو نبي نقول
يعني الإصلاح على أجلها، يعني
أيوة نعم، الانبساط معها، مداراتها، انزل إلى عقليتها. لا أقصد بهذا الكلام أن المرأة مجنونة، لا. نعم. أقصد إلى انزل إلى طبيعة عقلها،
طبيعتها
وطبيعة. نعم. تفكيرها وطبيعة فهمها. فعاملها بهذه الطريقة. لذلك في الحديث المشهور، حديث أم زرع، الحديث الطويل الماتع الرائع، هناك المرأة الخامسة أو السادسة قالت: زوجي إذا خرج أسد وإذا دخل فهد. برا أسد وجوه فهد. الفهد ده معروف بكثرة النوم، يعني الرجل له صورتان وله شخصيتان، شخصية في الخارج مع رجال وشخصية في الداخل مع المرأة. كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجال، في الخارج ينظم الجيوش صلى الله عليه وسلم، ويصف الصفوف، ويحكم أمة كاملة صلى الله عليه وسلم، وفي بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهلي. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي. نعم. الكريم.
جميل في الحقيقة، يعني بعض الصور إن كثير يعني الناس الآن اختلفت الموازين واختلت بعض الأمور كما ذكرنا، يعني فتجد الرجل في خارج بيته يعني يوزع الابتسامات شرقا وجنوبا وغربا وشمالا، ولكن عندما يدخل البيت عبوسا قمطريرة.
نعم.
حتى فيظن أن هذه هي الرجولة وهذه هي القوة التي منها يحكم بيته وزوجته. وإن كان اللين هو يعني أسدى في الحكم وأحسن بالنسبة لإدارة البيت.
صحيح.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للأولاد كيف يتواضع الأب مع أولاده؟ هل هناك يعني جوانب متعددة أو هناك حدود معينة لابد أن لا يتجاوزها الوالد في التواضع مع أولاده؟
نعم، من التواضع مع الأولاد تقبيلهم، الترتب على أكتافهم، مداعبتهم، اللعب معهم، احتمالهم على ظهرك، أليس هذا تواضع؟
نعم.
هتعامل الولد بمعاملة الرجال ستكون صلبا عنيدا، ولكن بتعمل إيه؟ تواضع. تضع نفسك، تنزل نفسك، تنزل
نفسك. نتكلم على مرحلة الطفولة الآن.
إيه نعم.
بالنسبة للأطفال.
بالنسبة للأطفال، يبقى تواضعك هنا مع الأطفال هيكون بالأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الملاطفة، الملاعبة، الضحك، التقبيل صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أن تكون مع ابنك في كل مرحلة من المراحل بقدر ما يحتاجك وبقدر ما يحسن استغلالك في هذه المرحلة. يعني ايه؟ يعني ابنك كبر، عامله بعقلية اخرى غير التي عاملته بها وهو طفل صغير. الولد حينما يكبر يريد ان يحس انه رجل، فاسند اليه بعض الامور، كلفه ببعض الاعمال. انا اعرف انك تستطيع ان تفعلها، ولكن
وهذا من باب التواضع.
وهذا من باب التواضع.
جميل.
ترك شيء مما في يديك لابنك حتى يكبر في نفسه وتعظم نفسه عنده، هذا من التواضع. وهكذا مع الولد. أنا لا أريد أن أخرج من حدود بيتي الآن، من حدود تواضعي مع ابني، إلى التواضع مع الأطفال عموما، أولاد المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان.
جميل.
يا سلام، قارن بين هذه الصورة.
يعني قد يمر الإنسان حتى لا حيث ليسوا بصبية، حتى أحيانا كبار
يعني ولا يسلم حتى ولا من الكبار لا يسلم إلا من لا يعرف. هذا من علامات الساعة، ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. سبحان الله، من هدي الإسلام ومن هدي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان. ده تواضع ولا لا؟
نعم،
هذا تواضع. كانت امرأة في عقلها شيء، امرأة في عقلها شيء، يعني عقلها خفيف، مجنونة شوي، فقالت لي: إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظري أي السكك تريدين، أي السكك تريدين، شوفي أي طريقة عايزة نروح في هنا ولا هنا ولا هنا. فأخذته حتى قضى لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. امرأة مش وزيرة ولا رئيسة ولا ولا ولا، لا، امرأة في عقلها شيء، يعني امرأة مجنونة. سبحان الله، ويقضي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها حاجتها ويكون متواضعا صلى الله عليه وسلم معها. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرج حق الضعيفين، حق الضعيفين اللي الناس يتجاهلونهم ويتركونهم، المرأة واليتيم كان يحرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أقرب الناس إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورث هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد من شمائله ومن سيرته أنه كان يذهب إلى السوق فيسلم على الصبيان ويقول إن في السوق خلق كثير فأحب أن أكثر السلام على المسلمين.
سبحان الله، جميل،
انظر إلى هذه النية.
نعم طبعا هذا يعني ينطبق على عموم المسلمين والتعامل معهم والتواضع معهم. طيب ندخل في مرحلة الخدم والعبيد، بالنسبة للسيد كيف يتواضع مع عبيده ومع خدمه، وإن يعني كان هناك مسألة العبيد الآن قد انتثرت يعني.
نعم. الآن مسألة العبيد انتهت ولكن الخدم موجودون.
الخدم موجود.
نعم. والخدم على نوعان، خدم عام، أجير عام، وأجير مشترك. فالأجير الخاص العام هو المشترك وأجير خاص. الأجير الخاص هو الخدم اللي موجود عندنا في البيوت.
في البيوت.
نعم. كل بيت.
يعني يخدم بيتا معينا.
مخصوص عليهم. لا يسمح له أن يعمل في بيت آخر.
في بيت آخر.
هذا الإنسان له حقوق وعليه واجبات، وأستطيع أن أكون متواضعا معه وأستطيع أن أكون متكبرا عليه، فلا بد أن تعرف حدود التواضع وحدود التكبر. جميل. حتى تعرف أين تقف، أنت من المتواضعين أم من المتكبرين. أقول أولا، هذا الخادم الذي عندك هو نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم. يعني خولكم؟ يعني عطية من الله إليكم. خولا يعني أعطى. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما أعطيناكم وراء ظهوركم. إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليؤكله مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإذا كلفه فليعنه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان طالما عندك خادم عندك، لابد أن تعلم أنك مسؤول عنه، وأن الله عز وجل يراك ويراقبك في تصرفك مع هذا الخادم. الإنسان الخادم هذا مسلم، أخوك، أخوك المسلم. كل الحكاية أن الله سبحانه وتعالى قد جعله تحت يدك. الكلام هذا موجه للرجال وللنساء. رجل عنده خادم، امرأة عندها خادمة، لأننا في هذا الزمن نرى التفنن في الإذلال والتعذيب والضرب والإهانة، كأن الخادم هذا من جنس آخر ونحن من جنس ثاني. لا، كلكم لآدم، خادم ومخدوم، رئيس ومرؤوس، كلكم لآدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نرى في هذا الزمان من يفخر بهويته وجنسيته ودولته ويستهزئ بالجنسيات الأخرى أنهم تحت أيدينا. لا، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فلربما كان هذا الذي تنظر إليه على أنه دون كان أعظم وأفضل منك عند الله سبحانه وتعالى. والله أشد ما يشرح صدري في الحج أن أرى رجلا شديد سواد الوجه لأنه يذكرني ببلال، أو أرى رجلا شديد الشبه بالأوروبيين لأنه يذكرني بصهيب، أو أرى رجلا قادما من أدغال كازاخستان أو روسيا أو هذه المناطق تذكرني بالبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة، كل هؤلاء كانوا من هناك. فانظر إلى عظمة الإسلام، انظر إليهم جميعا في بوتقة واحدة، يطوفون حول بيت واحد، يعبدون ربا واحدا، يتوجهون لوجهة واحدة، ويلبسون لباسا واحدا. هذه هي عظمة الإسلام. قبل أيام قرأت في الجريدة هنا في دبي، رجل دخل الإسلام، رجل هندي دخل الإسلام، لماذا؟ أتدري ما السبب؟
ما السبب؟
قال لأنه في صلاة العيد شاهدت إذاعة الصلاة في التلفزيون، فرأيت حاكم الإمارة يصلي بجوار العمال. الحاكم، كبار الدولة، عمال باكستان، عمال هنود، عمال كذا بيصلون جنبه، فقلت ما أعظم هذا الدين. ودخل الرجل في دين الله تبارك وتعالى.
يعني هذه الصور ونشر هذه الصور وهذا التعامل لا شك أن له الفضل الكبير، يعني عند كثير من الناس بإدخالهم إلى الإسلام.
صحيح.
يعني بد أن نحيي هذه الأمور. يعني التواضع مع الأطفال، التواضع مع الأصحاب، التواضع مع كل المسلمين وغير المسلمين كذلك في التعاملات التي تحدث بيننا، لا شك أنه يعطي صورة ناصعة للإسلام.
هنا أقول أن فيه بعض الخدم عندنا ليسوا على ديانة الإسلام
ابتداء، وهذا كان محور سؤالي القادم يعني بالنسبة للتواضع مع الخدم غير المسلمين.
نعم، ابتداء الأصل أن يكون الخادم مسلم وبالضوابط الشرعية. نعم. يكون الخادم ومعه زوجته، هي لها عمل وهو له عمل، هذا الأصل. ولكن أقول الآن قد وقع ما كنت أحذر أن يكون إنا إلى الله راجعون. أعتقد الآن يعني أتكلم على واقع موجود.
نعم، الواقع الموجود.
رجل عنده خادم غير مسلم، أقول له عار عليك، عار عليك، عار عليك ألا يدخل هذا الرجل في الإسلام بعد هذه المدة معك.
بمعاملته.
بمعاملته.
جميل.
تستطيع أن تدخل هذا الرجل في دين الله. نعم. وتستطيع أن تبغضه في دين الله.
سبحان الله.
المعاملة، الدين المعاملة، الكلمة دي بينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس كلمة جميلة. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. الدين المعاملة. كيف انتشر الإسلام في إندونيسيا؟ أوصلت جيوش المسلمين إلى هناك؟ أوصلت جيوش المسلمين
معاملة التجار
إلى الأمريكتين؟ لا.
نعم.
معاملة التجار. فالخادم هذا عندك غير مسلم، أقول لك هذا أمانة في عنقك. الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل أقوام الجنة في السلاسل، يعني بالقوة غصب عنهم كده جروا إلى الجنة، منهم هؤلاء. رجل تضطر ظروفه أن يكون خادم عند رجل مسلم، فيرى رجلا يصلي أمامه ويخضع لربه ويتواضع لربه، فيدخل في دين الله عز وجل، فيدخله الله الجنة بهذه الطريقة. فأقول لك يا من تحت يدك رجل غير مسلم بعد هذه المدة الطويلة، أقول انظر في نفسك، في مشكلة عندك. وإذا كان عندك رجل مسلم خادم، فأري الله في نفسك الخير، أري الله في نفسك الخير أنك تتواضع لهذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إذا صنع لكم الخادم طعاما فليعطيه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه.
نعم.
هو اللي سواه، هو اللي طبخه، هو اللي عانى فيه.
نعم، صبر على حره وصبر على.
وتأتي بعد هذا كله تأكل هذا الأكل وتجعله يأكل من أكل دون؟ لا، شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ولي حره وعلاجه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولكن الخادم هذا إنسان مسلم، ولعل هذا يجرنا إلى المجال الأخير من مجالات التواضع، وهو التواضع مع إخوانك المسلمين.
نعم.
إيه صور التواضع مع إخوانك المسلمين؟
طيب فضيل الشيخ، قبل أن يعني حتى لا يظن الظان أن التواضع مع الخدم فقط في المعاملة وكذا، ولكن يعني هناك شيء مهم جدا هو أعطاء حق هذا الخادم.
نعم.
يعني الأجرة التي يتقاضاها هذا الخادم،
هذا من الحق اللي احنا بنتكلم عنه.
هذا من الحق الذي هو من الكبر اذا لم يعطي.
أيوة
حق.
نعم. صحيح.
يعني غمط الناس،
بطل
الحق. نعم. نعم. وغمط الناس. نعم. فقط يعني ردنا الاشاره حتى لا يعني يذهب المجال فقط في مساله
احسنت هذه مساله يعني. نعم. ملحوظه، ونقرا هذه المشاكل وفي كل مكان. يعني الرجل عنده تجارات ومعاملات بالملايين.
نعم.
وياتي على العامل المسكين اجرته مثلا 1000 درهم ولا يعطيه إلا في يوم 20 في الشهر التالي
أو 3 أشهر
أو نحو ذلك. نعم. ينفق بالملايين ويأتي تصغر وتضمحل ميزانيته عن راتب هذا العامل المسكين.
نعم.
فنقول لهم اتقوا الله وابدأوا بأجور هؤلاء العمال أولا، يبارك الله عز وجل. نعم. لكم.
طيب خلال دقيقة أو دقيقة ونصف، بالنسبة للتعامل مع المسلمين بصفة عامة والتواضع معهم.
نعم، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال نعم. إياك أن تبتلى بالماء. إن شاء الله. نعم. سنحاول. إخواننا المسلمين لابد أن نلين الجناح لهم ونتواضع لهم وننزل لهم، نسدي إليهم النصيحة.
نعم.
ونقبل منهم الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بحفر الخندق كان ينقل التراب معهم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم
عليه
وكان ينشد معهم اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. ومعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ينشد.
نعم. يقول أبينا أبينا أبينا.
ويأتيه جابر، موقف في غاية العجب.
نعم.
جابر ده رجل لسه عمره في أيام في الإسلام، يقول له يا رسول الله على أبي دين، فيروح معه النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فيرى المنظر جذاذ النخل لا يكفي الديون الكثيرة سنين، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكفي سنين وإنما يكفي هذه السنة، فقال صلى الله عليه وسلم أرني، فجلس في البيدر صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أوزنوا يلا اعطيهم، فصاروا يعطون ويوفون يعطون ويوفون حتى انتهت الديون وبقي كما هو صلى الله عليه وسلم. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام بعظمته وجلالته يذهب مع رجل ليوفي له دين أبيه، الرجل يقول له إني أخشى أن يفحش الغرماء علي. صلى الله على النبي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في هذا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي محمد البتنوني، جزاكم الله خيرا، كما أشكركم على حسن متابعتكم وألقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيهم.